بواحد نوفمبر تشرين الثاني بسنة 2004 كان آخر ظهور لحسن. بالدقيقة 19 و18 ثانية من الحلقة 17 من مسلسل التغريبة الفلسطينية يلي انبث برمضان سنة 2004، ودع حبيبته جميلة عند أبرة وحمل سلاحه وراح يقاتل.
هدية العرس اللي ما تم يا جميلة، وهي البوسة اللي ما قدرت أبوسك إياها. بخاطرك
راح حسن وما رجع، وضلوا أهله يستنوا. أبوه ضل يستناه على كرسي جنب باب الخيمة لحتى مات وما رجع. كان عمري وقتها حوالي 14 سنة، كنت يمكن بالمدرسة بالصف الثامن، والمسلسل كان يطلع بوقت متأخر نوعا ما. بس بالنسبة لي ومن قبل 4 سنين وأكتر، عرفت أنه أي عمل مكتوب بأخره إخراج حاتم علي لازم مو بس شوفه، لازم ركز معه لا إراديا بكل حواسي.
نحن مع الأسف عم نعيش واقع أسوأ بكثير من بدايات القرن الماضي. مكانك راوية بالوقت اللي غيرنا سبقنا بسنين ضوئية، بأشوف قديش تخلفنا.
هاي حلقة خاصة من منبت مهداة للمخرج الراحل حاتم علي اللي تركنا بيوم 29/12 من سنة 2020، يعني قبل شي أسبوعين أو أكثر من تاريخ نشر هاي الحلقة.
إيمان، أنت لمين عم تكتب؟ وليش؟ شو الفايدة؟ أنت بتعرف أكثر مني إنه الوقت مو وقتنا نحن.
بتضل بخير لما البشر بيدركوا جوهر وحقيقة الدين، ما بيتمسكوا بالقشور. الدين يلي بيعلي من شأن الإنسان كقيمة بغض النظر عن انتمائه وعن دينه وعن جنسه. كل شيء ناق
حتى ضاع، لأنه نحن بالعادة ما منتذكر مبدعينا إلا بعد ما يموتوا.
وما فارقتني طوعا ولا دهاك من المنية ما دهاك.
من عدة أشهر شفت حساب فيسبوك جديد طلع باسم المخرج حاتم علي. بالعادة في حسابات كتير على الفيسبوك والمنصات التانية بتحمل اسمه، بس كان واضح إنه ما له علاقة فيها. وبعد فترة نزل مقطع فيديو على الحساب عم يحكي فيه انه هذا هو حسابه الوحيد الحقيقي، وانه هو اصلا ما بيحب سرعة التواصل الاجتماعي مواقعه. مبدئيا انا من اول يوم عملت فيه حساب على اي منصة، اول اسم مشهور كنت دور عليه هو حاتم علي لحتى تابعه. بعثت له طلب اضافة ورسالة، كتبت فيها اني بشتغل بالسوشال ميديا بمجال تبسيط العلوم، وبعثت له حلقة من حلقات البرنامج اللي بعمله. وباليوم التالي لقيت رد منه، قال لي بالحرف: اهلين بشر، شفت سابقا بعض الحلقات، الله يعطيك العافية، البرنامج لطيف كتير، تمنياتي لك بالنجاح الدائم. حاتم علي شيخ الكار أثنى على شغلي. مو بس شيخ الكار بالنسبة لي، الفكرة أكبر من هيك. شغله ورؤيته فيني أقول شكلت جزء مهم من تكويني العقلي والوجداني ورسم طموحي والهدف البعيد اللي بدي أوصل له. بتوقع كتار من جيلي يفكروا بنفس الطريقة. سنة 1998 وقت كان عمري 8 سنين، بتذكر اني شفت مسلسل اسمه سفر من اخراجه، وكانت اول مرة بنتبه وبشوف انه ممثل بيصير مخرج. بعدين برمضان من هديك السنة طلع جزء جديد من سلسلة مرايا، مختلف عن يلي قبله بالصورة والموسيقى والفواصل الكرتونية الحلوة والرؤية، يلي هو مرايا 98. طبعا بهداك الوقت كنت ما بعرف اوصف ولا افهم بهالتفاصيل، بس حسيت بشي مميز، والاخراج كان لحاتم علي. وكملت متابعة اعماله كل سنة. بتذكر بال2001 لما طلع مسلسل صلاح الدين الايوبي، قررت انه حلمي يصير مخرج مثل حاتم علي وانا عمري 11 سنة. مرت السنين وشفت معظم اعماله، وسافرت من سوريا وجربت الغربة. واول فترة وصلت فيها على فرنسا، بتذكر اني انهوست بسرعة النت العالية المختلفة بشكل كبير كتير عن سوريا. شو يعني شوف فيديو HD واكبس عليه ويشتغل مباشرة بدون ما اروح اكل واشرب ونام لحتى ارجع لاقي جاهز؟ مع الاتصال السريع صار فيني اشوف كل شيء، خصوصا بالعطلة. وعلى مدة 7 سنين رجعت شفت كل المسلسلات من اخراجه عدة مرات، ويلي شفته وانا طفل او مراهق شفتها بعين شاب مغترب، شاف حضارة مختلفة ودرس دراسة مختلفة وشاف ناس وثقافات مختلفة، وصار عنده مخزون أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية كبير براسه، وصار يقدر يقارن ويحلل شوي فينا نقول. ولم يزدني البعد إلا إعجابا بالأعمال التاريخية مع المبدع الكبير دكتور وليد سيف، نسجوا وحاكوا لوحات عبقرية. أعماله ما كانت تاريخية توثيقية على الطراز القديم، يعني لما كان النص عبارة عن حكم وجمل مباشرة ومملة ولغة ضعيفة أو مقعرة. الدكتور وليد سيف بيكتب بلغة بقمة البلاغة، مريحة كتير وبتعلم، لدرجة كنت أحكي فصحى بيني وبين حالي لمدة أيام بعد ما خلص المسلسل، وجدتها أقدر على التعبير عما يدور في نفسي. ها شفتوا ليك، نرجعت قلبت على الفصحى. يعني النص تحول بين إيدي لدراما بس تاريخية، وعم أحكي بالخصوص عن الثلاثية الأندلسية، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، بالإضافة لمسلسل عمر. النص مكتوب وكأنه دكتور وليد سيف راح قاعد بيناتهم وشافهم كيف عايشين وسجل الكلام تسجيل، هذا على مستوى الحوار. أما على مستوى الأفكار فمنشوف قدرة رهيبة على الإسقاط السياسي على الأوضاع السياسية بالمنطقة العربية، الضعف أو التخلف أو التسلط، الدكتاتورية، التفكك، ضياع الحقوق والقمع وسلب الحريات وتضييع الدول وهلاكها، حوارات عميقة وغنية. وإجا حاتم علي وحول كل هالعناصر لصورة نابضة بالحياة، جملت النص أكثر وأكثر باختيار الممثلين واللقطات وأماكن التصوير، من قصور المغرب لغابات سوريا للصحاري للحارات القديمة، واختيار الألوان والأزياء والديكورات. قبل أعمال حاتم علي التاريخية كان المسلسل التاريخي بمعظم الحالات عبارة عن استوديو في ديكورات مصطنعة قديمة، وناس لابسين لبس ملون وبيلمع وعم يلقوا خطب ويحيكوا المكائد وحواجبوا النسميكة وإشرار كتير. حاتم علي حسسنا أنه هدول أشخاص عاديين مثلنا مثلون، وهالشي أكتر شي بنلمسه بإخراجه لأداء الممثل. كان يقدر يطلع من الممثل أداء رائع، طريقة الكلام، ردود الأفعال، الحركات، تعابير الجسد والوجه، كل هاي عوامل كان تميزها واضح كتير بأعمال حاتم علي التاريخية.
أقسم لأقتل النبي عدد النجوم والحصى والرمال، وإله يا جبير، وإله يا ولدي، كسرت ظهري يا جبير، كسرت ظهري يا ولدي.
طبعا ما بنقدر ننسى رائعة الزير سالم يلي طرقت لحقبة عادة ما حدا بيحكي عنها، الجاهلية أو ما قبل الإسلام، وعمل ملحمة خالدة عابرة للدول. حولت القصة من حكاية بطل منتقم بيحكيها الحكواتي بالشام بالقهوة لملحمة عن الحب والثأر ووحشية الحرب والصداقة والأخوة. طبعا هذا وما حكينا عن الموسيقى فيها. الموسيقى بمسلسلات حاتم علي عنصر أساسي بأنه المسلسل ينطبع بذاكرتك. الموسيقى الأندلسية واستخدام الموسيقى بالمشهد بيلعب دور أكثر من رائع، بيخليك تعيش الحالة اللي بتتكامل مع النص والصورة وأداء الممثلين. يعني مثلا اللي شاف مسلسل ربيع قرطبة مستحيل ينسى لقطة لقاء محمد بن أبي عامر مع صبح البشكنجية، إخراج أداء الممثلين ونظراتهم لبعضهم وردود أفعالهم ودخول الموسيقى والغناء يلي بياخدوك لعالم تاني، وكأنك مو بس معهم وكأنك أنت العشقان أصلا.
أيا لك نظرة أودت بقلبي سيدتي، وغادر سهمها قلبي جريحا.
هذا المشهد ومشهد نخلة عبد الرحمن الداخل ومشهد يوم الطين بملوك الطوائف ومشاهد بمسلسل عمر وغيرها بصلاح الدين أيوبي، كل قطع فنية نفيسة تراكمت جواتي وجوا كل متابع ومتابعة وصنعت أذواقنا الفنية على المستوى العربي. ارتقت فيه وممكن تكون أثرت باللاوعي تبعه، يمكن يكون انفصل عن محيطه لدقيقة أو أكثر، عاش المشهد وحب يكون جزء منه وتحمس وحسب الأدرينالين عم يمشي بدمه وقرر يعمل شيء ليغير أو يصنع شيء مشابه. تحمست أنا هلأ يمكن.
يا مصر،
وانتشر اسم حاتم علي لوصل لمصر، وحتى بمصر غير شكل الإخراج. هني كانوا لسه عم يستخدموا الكاميرات المتعددة أو الزوم أو التقريب السريع على الوش والتعبير الواضحة وردود الأفعال المبالغ فيها، يعني الشرير بتعرفه شرير بدون ما يحكي من حركات عيونه، والطيب بتلاقيه شكله مسكين وابتسامته ملائكية. إجا حاتم علي بطريقة الإخراج السينمائية اللي طبقها بمسلسلاته التاريخية وعمل مسلسل الملك فاروق، وغير من بعده نظرة الدراما المصرية للإخراج بشكل أو بآخر. كل هالحكي هذا عن المسلسلات التاريخية لحاتم علي. أما المسلسلات المعاصرة فأخذ له مكان جديد. الواقعية السحرية مع لمسة نوستالجيا أو حنين للماضي. ورجعنا حياة العيلة السورية أو العربية المتوسطة بمسلسل الفصول 4، وثق فيه تفاصيل حياة بسوريا وبغيرها من الدول بفترة تغيرات مهمة بين سنة 99 و 2001، وما في حدا فينا إلا شاف حاله بواحد من شخصيات المسلسل، الغني والفقير والمثقف والبسيط والمغرور والضعيف والقوي، كل هاد بجو دافي مثل دفى ليالي رمضان الشتوي بهديك السنين. بعدين عمل مجموعة أعمال معاصرة على مدى 10 سنوات، وبكل عمل بيبدأ بالحلقة الأولى بلقطات عامة لدمشق من جبل قاسيون، بعدين بينتقل للقطات لشوارعها، وجوه ناسا وخصوصا المتعبين منهم، أبنية الحديثة الرمادية والقديمة اللي معرش عليها الياسمين والخميسة، وبيحكي قصص من الشام، قصص ناس بيشبهونا عن جد، ما بيحكي عن ناس مزيفين مو موجودين بس لحتى يعجب المشاهدين أو يحاكي أحلامهم الغريزية بالغنى والجمال مثلا. منشوف كل طبقات المجتمع بكل أفكاره وتوجهاته وعيوبه ومشاكله وجوانبه الحلوة والدافية. بكتير من المشاهد منشوف الممثلين عم يأكلوا فول وفتة أو تسقية بالشامي ويتمشوا بحارات الشام القديمة أو عم يروحوا على أهاوي قديمة. منشوف الشتاء والبرد والربيع والألوان والصيف والحرارة. يمكن تقولوا ليش عم تحكي هالتفاصيل كلها؟ أول ما شفت هالمسلسلات ما حسيت بهالتفاصيل هاي، ما أنا أصلاً كنت عايشة نفسها، يعني مو حاسس بقيمتها. أما هلأ بعد سنين من الغربة صرت أدور بتفاصيل هاي المشاهد وهي الوجوه وهي القصص لشوف شي من ذاكرتي، من طفولتي، من شبابي، شو الأغاني اللي كانت منتشرة، شو كان شكل هاد الشارع، كيف كانوا الناس يلبسوا، كيف كانوا يحكوا، يا ترى شو حسوا لما مرقت هالنسمة بالصيف، ريحة الأسواق القديمة. كل هاي التفاصيل وصلها حاتم علي بشكل أو بآخر، لهيك أعماله مثل أحلام كبيرة وعصي الدمع وعلى طول الأيام والغفران وغيرهم هن الأعمال بتفرجي دمشق بهي الفترة بين 2001 و 2011 بأصدق شكل ممكن ضمن المسموح طبعا، لأنه ما بنقدر ننسى أنه كتير من الأفكار والحقائق ممنوع تنحكى كاملة أو ممنوع تنحكى أصلا. طبعا أعماله ما كانت الوحيدة الحلوة والقوية، بس مسلسلات حاتم علي دائما كان لها نكهة خاصة، نكهة خاصة بالصورة والموسيقى والرسائل المبطنة وقصص الحب والحزن. لبعد 2011 قلت الأعمال اللي عملها المخرج الراحل حاتم علي، بس مع هيك كان من أجرى وأذكى المخرجين بتناول الوضع بسوريا بأعمال مثل ألم حمراء والعراب بجزئي، مع أنه التوجه العام بالدراما العربية كان رايح باتجاه بعيد عن الواقع اللي ما حدا بده يحكي فيه لأنه معقد وصعب.
بدي ما تعتدوا وما تظلموا حدا مشان تقدروا تناموا آخر الليل.
يا خير هذا الصلاة يا خير هذا الصلاة.
قد ما صرخت ما حدا رح يسمع.
يمكن لاحظتوا أني ما حكيت عن التغريبة الفلسطينية منيح، ما؟ المشكلة بهالمسلسل بصراحة أنه كتير بتختلف وجهة نظري عنه ووجهة نظر أي سوري برا سوريا مثلي بحسب الفترة. هلأ إذا شافه قبل ما يسافر فهو شاف معاناة الفلسطينيين بحكاية ما في كلام بيوصف روعتها، وإخراج خلى الناس تحس حالة تهجرت معهم، ولو أنه ما في لا مسلسل ولا فيلم ولا ألف كتاب بيوصلوا لجزء صغير من المعاناة الحقيقية. بس لغة حاتم علي البصرية حملتنا من كراسينا وكنباياتنا ببيوتنا وحطتنا بالقرية الفلسطينية وعيشتنا 100 مسلسل وفيلم وقصة بمسلسل من 30 حلقة، لدرجة انه بس يخلص بتقولي لحالك انه كم حلقة هدول، كم قصة، شخصيات مركبة وكل شخصية مشغولة بإتقان وتفاصيل رائعة. أما إذا شفته بعد ما تغربت فالشعور بيتضاعف 10 مرات، صرت تشوف حالك محل علي أو حسن أو مسعود، تشوف جارك محل أبو صالح، تشوف أهلك وناس بتعرفهم محل الشخصيات، تسمع الحوار وكأنك عم تسمعه لأول مرة وتقول لحالك قديش بيشبه اللي صار فينا. يعني المسلسل من دقة وإتقان الصنعة فيه صار يصلح لأي زمان ولأي تغريبة عربية. طبعا بتمنى ما يكون في أي تغريبات تانية لأي شعب، بس هاي الفكرة ملاحظة بأعمال حاتم علي، إنك بتشوفيها بعد 20 سنة وبتلاقيها حلوة وملائمة، يعني ما بتحسي إنه كتير قديمة أو إنه خلص ما فيك تشوفيها لأنه عم تحكي بعالم تاني بعيد عنا. منشوف فيها إنه كان حريص على ملاحقة آخر التطورات بكل فترة، كان حريص على إنه يكون إلى مستوى ثقافي معين محترم باللغتها، بالكتب اللي تنذكر مثلاً أو الأفلام، والموسيقى الملائمة لكل جو ولكل مشهد ولكل طبقة. كل هالتفاصيل بتخلي العمل يعيش سنين طويلة ويصير مثل أي قطعة أخذت معك من بلدك قبل ما تسافر واحتفظت فيها لتتذكر فيها شيء من ماضيك. الدراما المعاصرة والتاريخية قبل حاتم علي مختلفة كتير عما بعده، صار ذوقنا أصعب وأرقى وأكثر تطلباً، وصلنا نقول عن أي مخرج عم يعمل عمل سيء ويحكي ويتباهى فيه شو مفكر حاله حاتم علي. انتقل الاسم من اسم فنان لاسم أيقونة بمجاله، شو مفكر حالك نزار أباني ولا محمود درويش؟ شو مفكر حالك عبد الوهاب؟ مفكر حالك أم كلثوم ولا فيروز؟ شو مفكر حاله حاتم علي؟ انتقل ليصير واحد منهم ويرتبط اسمه بأجمل الأعمال الدرامية والتاريخية العربية اللي ترقى لتكون مصادر تعليمية. بالنهاية برجع لرسالتي مع المرحوم حاتم علي اللي يمكن اختصرت فيها كل شيء قلته قبل شوي وشغلات تانية كتيرة ما قلتها. كيف أنا كمان بدي وصل روح الشام للناس بالعالم كله، وكيف بدي أحكي قصص كتير من التاريخ اللي مولع فيه أنا بكل جوانبه، وكيف شغفي هو أني أربط الصورة بالصوت بالكلام بتعبير الوجوه والأجساد والشوارع والألوان والمدن والخلفيات ووصلهم للناس. لو فيني وصلهم ريحة المي على الطريق المرصوف ونقلهم البرد يلي حسوا فيه اللاجئين بالغابات، أو طعمة البحر المالح وأغاني فيروز يلي ما عاد إلى نكهة أو إحساس، لو فيني أرسم لهم حاراتهم وطفولتهم وكون جزء من ذاكرتهم مثل ما عمل هو، أحكي عن يلي ما قدر يحكيه ونكمل الحكاية ويجي بعدنا مين يكملها كمان. بعدت له جملتين أو ثلاثة ورد بلباقة وتواضع، بس حسن المتمرد اختفى، ورشدي اللي فقد أمه لقاها بعد سنين، وأبو صالح اللي كان جواد بري لم يسرج بغير الريح مات واقف مثل الجبل، ومات حاتم علي. بس بيجي حاتم غيره. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، النشر والتواصل تولته مرام النبالي، وتركنا لكم مصادر الوصف، روحوا شوفوها. سلام.